يقرأ
تقرأ
لا فعل صاحب الشريعة
فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة القربة والطاعة وغير ذلك فإن لم تلد على الاختصاص به يكمل على الاختصاص وإن لم يدل لا يخص به لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فيكمل على الوجود عند بعض أصحابنا من أصحابنا من قال يكمل على الهد ومنهم من قال إن كان على غير وجه القربة والطاعة فيكمل على الإباحة في حقه وحقه
نعم
عاد الرسول صلى الله عليه وسلم من أقسام السنة لأن السنة هي قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وقد ذكر هنا أفعال ثم الإقرار وأما الأقوال فذكرها فيما بعد في باب الأخبار وكان الأولى بالمصنف أن يجمعها في باب
أن يجمعها
أن يجمعها في باب المستقل كما هي طريقة كثير من الأصوليين
نعم
وقد عني الأصوليون بالأفعال أفردوا فيها مصنفات أفردوا فيها مصنفات مستقلة لأنها من أدلة الأحكام الشرعية ولا خلاف في ذلك
حسن طيب المؤلف ذكر في هذا الباب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك لأنه انتهى الآن من الدلالات انتهى الآن من الدلالات تقريبا الكتاب لم يلتزم ترتيبا يعني منظما أو منطقيا كما يقولون لكن في الجملة هو على هذا الشكل بدأ بالدلالات أو بدأ بالأحكام ثم ثنى بالدلالات الدلالات اللي هي إيش العام أي نعم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والتبيين أي نعم ثم النص والظاهر والمؤول بعد ما انتهى من هذه بدأ بالأدلة وبحكم أن القرآن الكريم ما هناك شيء يمكن أن يقال فيه القرآن كله حجة وانتهى يبقى الكلام في إيش في السنة كيف تكون حجة وما هي مواطن الحجة فيها الفعل والخبر والتقرير والترك أيضا وإن كنت أظنه لم يذكر الترك في هذا الكتاب فبدأ الآن بالأدلة وغالبا يعني المصنفون يذكرون الكتاب في صفحتين أو ثلاثة يعني وإذا كانت كتب طويلة نعم يذكرون مثل القراءة الشاذة وحكمها وشيء من هذا القبيل ثم ينصرفون بعد ذلك إلى السنة فقال أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم من أقسام السنة لأن السنة هي قوله وفعله وتقريره وذكر هنا الأفعال ثم الإقرار بعده تماما وأما الأقوال فذكرها في باب الأخبار وكان الأولى به أن يجعل الأفعال والإقرار والأخبار في مكان واحد يكون أدعى للجمع بين المتشابهات ثم قال وقد عني الأصوليون بالأفعال نعم لأن الأفعال يا إخواني فيها مسائل دقيقة وإن كان المؤلف هنا اختصر على لب الباب وأهم مسائله لكن يكفيكم يا إخواني أن تعلموا أنه ألف أحد المعاصرين وهو الشيخ سليمان أو عمر الأشقر رسالة الدكتوراه في أفعال الرسول في مجلدين كاملين كلها في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم هنا وذكر فيها مسائل جدا هنا ما يدل على أهمية هذا الباب وعناية الأصولين الذي يرحمه الله
النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا يخلو إما أن يكون في القربة والطاعة إلى آخره أي أن الأفعال لها حالتان
لو غلقت مراوح
الأولى أن يكون فعلها على وجه القربة والطاعة الثانية أن يكون على وجه القربة والطاعة إن كان على وجه القربة والطاعة فلا يخلو من حالين الأولى أن يدل الدليل
لا
الاختصاص به ثانيه
الجمله
ان يدل دليل على الاختصاص به قوله فان دل الدليل على الاختصاص به يحتمل الخصوصية لوجود الدليل وليس لأحد أن يفعله مثله، وذلك كزيادته في النكاح على أربع نسوة لقوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك وكنا أكثر من أربع، وفالوصال في الصوم والنكاح بلفظ الهبة وغير ذلك مما يدل عليه القرآن والسنة. قوله وإن لم يدل لا يختص به، أي إن لم يدل دليل على أن هذا الفعل خاص به لم يحكم بالخصوصية، وهذا هو الأصل، أعني عدم الخصوصية من الدليل، لأن الأصل أتى به صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيكون هذا النص معمولا به حتى يكون الدليل المانع وهو ما يوجب الخصوصية. قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الأسوة بضم الهمزة بها لغتان، قرئ بهما في السبعة بمعنى القدوة. قال ابن كثير رحمه الله هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأفعاله.
طيب، يظهر لي أن الكلام السابق واضح وجلي وليس فيما يدعو إلى الإشكال. يقول إن فعل صاحب الشريعة وهو النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو، إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون على وجه القربة والطاعة. مثال ما كان على وجه القربة والطاعة كونه صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة مثلا السجدة، والإنسان هذا وقع من على وجه القربة والطاعة ولا على وجه العادة وشيء، يعني على وجه القربة والطاعة، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الفجر يوم الجمعة في سورة السجدة والإنسان، وإنما كان يفعل ذلك. ومثاله أيضا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف مقام إبراهيم ركعتين، تفسيرا لقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهكذا يعني أمثلة كثيرة جدا علي عليه الصلاة والسلام فعلها على وجه القربة والطاعة من قيام الليل وصيام النوافل وغير ذلك. فهذا هو القسم الأول من أفعاله. القسم الثاني ألا يفعلها على وجه القربة والطاعة. ثم انتقل إلى تقسيم النوع الأول أو الحالة الأولى، ما كان على وجه القربة لا يخلو من حالين، إما أن يدل الدليل على اختصاص به أو لا يدل الدليل على اختصاص به فتكون عاما. فمتى جاء الدليل على أنها خاصة به فإنها تكون خاصة برسول الله لا يشاركه فيها أحد، وإذا لم يرد الدليل فالأصل هو عدم الخصوصية. لماذا عدم الخصوصية؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر. فالأصل في حالنا مع رسول الله هو أن نتابعه في كل ما يفعل، والأصل أن كل ما يفعله لنا فيه أسوة، إذن فنحن نقتدي به في جميع أفعاله، إلا أن يدل أو يقوم دليل على أن هذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد، فعند ذلك نحمل هذا الفعل على الخصوصية ونحرم أن يشاركه فيه أحد، مثل زواجه من أكثر من أربع نسوة، فإن هذا قد قام الدليل الذي أجمع عليه العلماء بتخصيصه برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشاركه في ذلك أحد. ومثله النكاح بلفظ الهبة، يا رسول الله وهبتك نفسي قبلت، بلفظ الهبة ما يصح إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن ينكحها خالصة لك من دون المؤمنين. نعم. طيب، قال ومن الأدلة على أن الأصل هو الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. ثم انتقل بعد ذلك إلى ذكر الخلاف في الفعل، الفعل يحمل على ماذا؟ تفضل. مسكينة هنا كثيرة جدا من أكله وطعامه وشرابه ونومه قيامه قعوده ركوبه لباسه أشياء كثيرة جدا يعني هنا. ولا دليل على الاختصاص به فعله على وجه القربة
وهذا فيه اختلاف على أقوال ذكر المصنف منها ثلاثة قوله فيكمل على الوجوب أن بعض أصحابنا هذا القول الأول وهو وجوب اتباع الأمة له وقوله أن بعض أصحابنا زي الشافعي يعني ابن شريح وابن أبي هريرة وهو من كبار الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد ذكرها أبو يعلى وهو قول الإمام مالك ودليلهم قوله تعالى
ودليلهم قوله تعالى مبتدأ وخبر
ودليلهم قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه واستبعد هذا القول إمام الحرمين البرهان وأما الآية فمعناها ما أمركم به الرسول صلى الله عليه وسلم
فخذوه بدليل وما نهاكم عنه فانتهوا
بدليل ما نهاكم عنه فانتهوا وعلى القول لأن الآية ظاهرة في غرض المستجد لكن تطرق الاحتمال
لكن تطرق الاحتمال
تطرق الاحتمال سبع المستجد
هنا
قوله ومن أصحابنا من قال اكمل على المدى هذا القول الثاني وهو أنه يستحق للأمة اتباعه فيما فعله على وجه القول وهو قول اتباع الشافعية كما ذكر المصنف وقول الظاهرية وهو قول أكثر الحنفية ورواية عن الإمام أحمد ذكره القاضي أبو يعلى ورجح هذا إمام الحرمين في البرهان وتبعه المزاريف المنشور ورجحه السلطاني في الإجساد لأنه أقل ما يتقرب به هو الوجود ولا دليل يدل على زيادة زيادة ولا دليل يدل على زيادة على من وجب القول به قوله منهم من قال التوقف فيه هذا هو القول الثالث وهو التوقف لعدم معرفة المراد والتعارف الأدلة وهذا أضعف الأقوال قال الشوكاني وعندي أنه لا معنى للوقف من لا معنى للوقف الوقت في الفعل الذي قد ظهر فيه حكم القربة فإن قصد القربة
فإن قصد القربة
فإن قصد القربة يخرجكم عن الإباحة إلى ما فوقها والمتيقن مما هو فوقها الراجح والله أعلم هو القول بالنفس أن القربة طاعة وهي غير خارجة عن الواجب والمندوب والقدر المشترك بينهما والقدر المشترك بينهما تخليط الفعل على القصد وهذا حقيقة المندوب قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد له عباده يشرع التأسي به إذا قبر زمانا ومكانا لعبادته كان خطيطا تلك العبادة الدنيا.
طيب حسبك بينا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع على وجه القربة والطاعة فإما أن يحمل على الخصوصية إذا دل الدليل على ذلك وإن لم يدل الدليل على الخصوصية فإن الأصل هو التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الفعل. بعد ذلك اختلف العلماء هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على وجوب ذلك الفعل عليه إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا هل مجرد فعله يقتضي وجوب هذا الفعل علينا أو يقتضي أنه مندوب أم ماذا؟ قال اختلف العلماء في ثلاثة أقوال. القول الأول الوجوب، قال وقال به بعض أصحابنا يعني ابن شريج وابن أبي هريرة وهم من كبار الشافعية ورواية الإمام أحمد، استدلوا على ذلك بقوله وما آتاكم الرسول فخذوا. قالوا إن الفعل مما آتانا الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله فخذوا، فدل ذلك على أنه يجب علينا أن نفعل مثل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل رسول الله المسجد فقدم رجله اليمنى، مقدم يجب علينا أن نقدم الرجل اليمنى. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاء فقال بسم الله، يجب علينا أن نقول بسم الله. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلاء فقال غفرانك، يجب علينا أن نقول غفرانك. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته فاستاك، يجب علينا أن نستاك أن ندخل البيت. وهكذا استدلوا بقوله وما آتاكم الرسول فخذوه، قال والفعل مما آتانا الرسول. رد عليهم الآخرون أصحاب القول الثاني، قالوا قوله وما آتاكم يعني وما أمركم، وما آتاكم يعني وما أمركم. والدليل على أن آتاكم بمعنى أمركم، ما الدليل على أن آتاكم هنا بمعنى أمركم؟ نعم، في نفس الآية وما نهاكم عنه فانتهوا، فلما قابل آتاكم بنهاكم دل على أن آتاكم بمعنى أمركم. طيب سلمنا أن كلامكم أن آتاكم أعم من أمركم، فإن تطرق الاحتمال إلى الدليل يضعف الاستدلال به، يعني تطرق احتمال أن يكون مرادا به شيء آخر يضعف الاستدلال به. واضح ولا لا؟ يعني متى يقولون تطرق الاحتمال بطل الاستدلال أو ضعف الاستدلال. فهنا آتاكم هل هي نص في ما ذكروه، معنى آتاكم يعني جاءكم به من قول أو فعل، هل هي نص في هذا؟ قلنا أنه يحتمل أن يكون آتاكم بمعنى أمركم، ويحتمل ما ذكرتم، فلما جاء الاحتمال أضعف استدلالكم بهذه الآية، أضعف استدلالكم بهذه الآية. واضح هذا ولا واضح؟ طيب القول الثاني قالوا أنه يحمل على الندب، وهذا هو الراجح أنه يحمل على الندب. فالأصل في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم الأصل فيها أنها محمولة على الندب، ما لم تكن تفسيرا، ما لم تكن بيانا لمجمل واجب. طبعا هي كانت بيانا لمجمل واجب فهي تبع لذلك المجمل، يعني مثل قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أو وأقيم الصلاة، هذا مجمل وفيه واجب ولا لا؟ أي فبيان النبي صلى الله عليه وسلم له بأفعاله يعتبر بيانا لهذا المجمل، نعم فيأخذ حكمه. لكن الأصل إذا جاءنا الفعل مجردا، إذا جاءنا الفعل مجردا فإنه يحمل عنه. قال وهو قول لبعض الشافعية وقول الظاهرية وقول أكثر الحنفية ورواية الإمام أحمد، ورجح هذا إمام الحرمين في كتابه الآخر الذي هو أكبر من هذا هو البرهان. نعم. قال وتبع الغزالي ورجحه الشوكاني، ثم قال الدليل على ذلك، قال لأن أقل ما يتقرب به هو المندوب، ولا دليل يدل على زيادة على الندب ووجب القول به. فعل الرسول صلى الله عليه وسلم للشيء دال على أنه مشروع، والشيء المشروع يا إخواني إما أن يكون إيش واجبا وإما أن يكون مندوب، فالمندوب مقطوع به والزيادة على المندوب ليست موجودة، إذا فنبقى نحن عليه على أصل. ودليلهم ظاهر. بهذا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم متى فعل فعلا فالأصل أن متابعته على هذا الفعل مستحبة، وأن فعله لذلك الشيء دال على الندب إليه فقط، لأنه لا يمكن يفعل شيئا مكروها فضلا عن محرم، لا يمكن أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ونحكم عليه بأنه مكروه. من الذي يجرؤ يا إخواني أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل وهو مكروه؟ ما صار النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة مشرعا؟ يفعل فعل ونحن نحكم على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يفعل المكروه. إذن
إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الفعل على وجه القربة والطاعة
فإنه لا يخلو، إما أن يكون واجبا أو يكون مندوبا، والمندوب هذا أقل ما يمكن أن يتقرب به، فالزيادة على هذا القليل تحتاج إلى إيش؟ دليل، تحتاج إلى دليل. فنحن نبقى عليه ونقول إن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال. القول الثالث من قال لا نتوقف حتى نعرف الدليل على أن هذا الفعل إما يراد به الوجوب أو يراد به الندب أو يراد به شيئا آخر. وهذا القول يعني أضعف الأقوال. لماذا؟ قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وعندي أنه لا معنى الوقف في الفعل الذي قد ظهر فيه قصد القربة. لماذا؟ قال: فإن قصد القربة، قصد النبي صلى الله عليه وسلم القربة بهذا الفعل يخرجه عن كونه، طيب وإذا خرج عن كونه مباحا فإنه لا يخلو، إما أن يكون مندوبا أو واجبا، فكيف يتوقف فيه؟ ما يمكن توقف فيه، بل بالعكس لابد نحكم عليه لأنه لأنه مندوب. نعم. ثم قال: الراجح والله أعلم هو القول بالندب لأن القربة طاعة وهي غير خارجة عن الواجب والمندوب، والقدر المشترك بينهما ترجيح الفعل على الترك، وهذه حقيقة المندوب. القدر المشترك بين الواجب والمندوب إيش؟ ما هو القدر المشترك بينهما؟ يعني الشيء الجامع بين الواجب والمندوب أن الفعل أولى من الترك، لكن في الواجب هذه الأولوية تكون لازمة، وفي المندوب هذه الأولوية باقية على حالها. واضح ولا لا؟ فنحن نبقى على الندب حتى يأتي الدليل يدل على الوجوب. لاحظوا يا إخواني، قال: القسم الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على غير وجه القربة والطاعة، وهذا له نوعان. النوع الأول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة والبشرية كالقيام والقعود والنوم والأكل والشرب وغير ذلك، فهذا لا يمكن يحكم عليه بأنه قربة أو طاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بمقتضى جبلته وبشريته التي يشترك فيها كل الناس، يشترك فيها كل الناس. فإذا يعني أكل النبي صلى الله عليه وسلم أكلا معينا أو استكثر من شيء معين أو ترك شيئا من هذه المأكولات لا لشيء يعني، ولم ينهنا عنه أو يبين لنا شيء يتعلق بمحبة الله وغيره أو كراهته أو غير ذلك، فإن الأصل في هذه الأفعال أنها أفعال جبلية أو بشرية لا ينسب إليها ندب أو كراهة، أو لا ينسب إليها ندب أو وجوب أو غير ذلك. فنقول هذه أفعال جبلية أصل فيها مباحة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها يدل عليه أنها مباحة، يدل على أنها مباحة. يبقى يا إخواني قضية وهي مهمة: لو جاء إنسان وتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء الجبلي، تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء الجبلي ففعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكل نفس الشيء الذي أكله الرسول صلى الله عليه وسلم، أو شرب نفس الشيء الذي شربه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يكون مأجورا؟ قال العلماء: نعم، إذا فعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقصد التأسي هو نفسه لا يكون ليس مشروعا، لكن قصده للتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم يثاب عليه، يثاب على هذا القصد. لكن ما يقال ان هذا الفعل الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقال انه مثلا مندوب او يقال انه واجب او مشروع، وانما اقل ما يقال فيه انه او اكثر ما يقال فيه انه مباح، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يظهر قصد القربة من فعل ذلك الشيء. نعم. أي نعم. فنحن نقول هنا مشي ابن عمر في نفس الطريق ووقوفه في نفس المكان حتى إنه لا يطع بقدمه الموضع الذي وطئه النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه، هذا تأسن من ابن عمر في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلي، وهذا نفسه ليس مشروعا، لكن لو قصده الإنسان فهو مثاب على إيش؟ على إيه؟ على القصد، مثاب على القصد، قصد. أما نفس الفعل فليس عبادة حتى يؤجر الإنسان عليه، هنا التعبد صار في أي شيء، التعبد صار في القصد، فهو من شدة محبته لما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويعني تعظيمه لما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثل فعل لا كلباسي ايش هذا النوع مباح لم يقصد به التشريع،
هذا النوع مباح لم يقصد به التشريع فلا استحباب للمتابعة، لان لباس منظور فيه الى العادة التي اعتادها اهل البلد، ولهذا لم يغير الرسول صلى الله عليه وسلم لباس الذي كان يلبسه قبل النبوة، وانما وضع الاسلام فروقا وضوابط في لباس الرجل والمرأة
هذا النوع الآن الثاني مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على غير وجه القربة والعادة، وهو ما فعله على وفق العادة. طبعا في النوع الأول نسينا نذكر شيئا، وهو قد يكون الشيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الجبلة والطبيعة البشرية، لكن أحيانا صفة فعل لذلك الشيء يؤخذ منها تعبد، مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يأكل أقطا، هل نقول يستحب أكل الأقط مثلا ها؟ لمجرد أن يأكل لأنه هذا مما يؤكل وطعام قومه شيء موجود في زمانه فأكله، لكن كونه أكل باليمنى وأكل من أول الإناء وسمى قبل أن يأكل وغير ذلك من الصفات، ولما أكل بصفة معينة فلم يتكئ مثلا ولم مثلا يتربع ولم يجلس الجلسة الفلانية، هذه تختلف عن ايش؟ عن هذا الفعل الجبلي، هذه يؤخذ منها شرع، لان الاصل فيها او الغالب في هذه الافعال انها تفعل لان الله سبحانه وتعالى امره بها او لانها شيء من الشرع. اي نعم. اما نفس الفعل الجبلي هذا هو الذي نحكم عليه بانه ليس شيئا مشروعا او ليس شيئا. هنا واضح هذا يا اخواني؟ فهناك فرق بين امرين، يعني لا يخلط الواحد بين الفعل الجبلي وما يرافق هذا الفعل الجبلي من صفات، لذلك الفعل، الصفات لذلك الفعل قد تكون مشروعه، اما نفس الفعل الجبلي فليس، فلا يتعلق به حكم شرعي، يعني هل أحد منكم مثلا قال يوما لأهله أعطوني خلا حتى أكل منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أو أكل من الخل؟ لا، أنا يعني يجب لي النبي صلى الله عليه وسلم وجد هذا في بيته فأكل. ممكن نعم، ويمكن أن لا يكون هناك أدلة، لكن نفس الفعل وطريقته الظاهر منها في حقه عليه الصلاة والسلام، أو الظاهر أنها جاءت على وجه ينبغي أن نتأسى به، لأن الأصل هو التأسى. نحن أخرجنا الأفعال الجبلية لأن نعلم قطعا بأن هذه لا بد أن تحصل من كل بشر، فلم يقصد فيها التعبد أصلا فأخرجناها. أما الصفات فهي باقية على الأصل، وهو إيش؟ التأسي. إذا جاء الدليل فلا يعبد مثل قوله صلى الله عليه وسلم سموا الله وكلوا، خلاص هذا الآن جاء من ناحية القول ومن ناحية الفعل. ويرد أحيانا في موطن آخر بيانا لمجمل، هذا أيضا جاء بدليل آخر، لكن أحيانا لا جاء لا هذا ولا هذا. فعله عليه الصلاة والسلام فعله نفسه لهذا الشيء بالصفة المعينة دال على أنه مشروع يفعل به. بناء أي نعم إلا أسوة حسنة. أي طبعا طبعا، حتى كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذنا به إلا لقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، وقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ألا إني أوتيت القرآن ومثله معكم. تفضل.
بقي من الأفعال نوع آخر وهو ما فعله صلى الله عليه وسلم بيانا فهذا حكمه حكم المجمل. فإن كان واجبا فالفعل واجب، وإن كان مندوبا فالفعل مندوب، لكنه واجب على رسول صلى الله عليه وسلم مطلقا حتى يحصل البلاغ. ثم يكون حكمه حكم الأمة في ذلك. ومثال الواجب مسح الرأس
مسحه الرأس كله
بيانا لقوله تعالى وامسحه برؤوسكم. ومثال مندوب صلاة صلى الله عليه وسلم ركعتين عند المقام بعد طواف بيانا لقوله تعالى اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري الإجماع على جواز ركعتين تحتي الطواف إلى أي جهة من الكعبة.
طيب، يقول بقي نوع آخر من الأفعال لم يتعرض له المؤلف، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل. فهذا ماذا يأخذ؟ يأخذ حكم المجمل. إن كان المجمل واجبا فالفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لهذا المجمل يكون واجبا، وإن كان المجمل مندوبا فالفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يكون إيش؟ مندوبا. مثال الواجب وامسحوا برؤوسكم، امسحوا برؤوسكم، يقول هذا مجمل لم يبين كيفية المسح. هل المقصود نمسح هكذا أو نمسح هكذا مثلا؟ ما ندري كيف المسح. فلما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان هذا المجمل بالطريقة المعروفة التي وردت في السنة النبوية بغير ما حديث، عرفنا بذلك أن هذه الطريقة واجبة، أن هذه الطريقة واجبة في مسح، أو أن المراد مسح الشعر كله واستيعابه، وليس المقصود مسح بعضه أو أجزاء منه بأي طريقة. إذن فيأخذ فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان بيانا لمجمل حكم المجمل، فإن كان المجمل واجبا فهو واجب. ومثال المندوب قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كيفية الصلاة، وصلى ركعتين خلف المقام، قرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد بعد الفاتحة. فهذا بيان لمجمل، وهذا المجمل مندوب، فهذا البيان أيضا مندوب. نعم. إيه. صح. يقول أجمع العلماء على أن الإنسان إذا صلى في أي مكان من جهة الكعبة الإجماع حجة. لكن أنت الآن تراك شوف اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ها الصلاة في أي شيء من مقام إبراهيم، ولا الأمر بالصلاة على الطواف؟ أي نعم. فلما ذهبت مقام إبراهيم وجاز الصلاة في أي مكان دل على أن الصلاة ليست بواجب، وإن كان بعض العلماء يرى وجوبها، لكن أكثرهم على عدم الوجوب. وإنما نقل الإجماع هنا ليبين أي أن الآية ليست على أصل الأمر يعني.
لا، النبي ما صلى في غير مقام إبراهيم، لكن ثبت عن الصحابة أنهم صلوا في غير مقام إبراهيم. بل عمر بن الخطاب صلى بمر الظهران، صلى ركعة الطواف مر الظهران وكان يبعد عن مكة 40 كيلو، نسيها صلى. خصوصيات ما لها قاعدة. دليل قيام الدليل على الخصوصية. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أزواجهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي فأراد النبي أن يستنكحها خالصة لك. شوف، خالصة لك من دون المؤمن. أين قد علمنا ما فرضنا عليه في أزواجه وملكة إيمان لكي لا يكون عليك حرج. ثم قال ترجي من تشاء منهن إليك وتؤوي إليك. ترجي من تشاء، ترجي من تشاء من إيش العين، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، فلا جناح عليك. كل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي يعزل من شاء ويقسم لمن شاء ويعطي من شاء من زوجاته. ليش؟ تخفيفا عليه. النبي تحمل رسالة عظيمة يا أخوان، فلو كلف بما يكلف فيه سائر الناس من هذه الأمور، لازم يعدل بين الزوجتين في يعني نومه معهن وجماعه لهن وجميع أحواله، كان ذلك شاقا عليه. وأيضا في عزله لبعضهم وإبقائه لبعضهم كان هذا شاقا، فالله سبحانه وتعالى رخص له. هنا فلا بد يدل الدليل، وإلا الأصل نبقى على إيش؟ أين عمل الدرس هنا
لك من جهة، والثاني في الآية قال قد علمنا ما فرضنا عليه لكي لا يكون عليك عرض. إيه هنا هنا نعم، إضافة للإجماع ولما أجمعون على أن هذا خاص. أي نعم، مثل هذا دلت الآن، دل الإجماع على أن هذا خاص بالنبي، ولكن لم يدل. يا أيها النبي إذا طلقتم، أو يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجه، أيضا لو حرم أحد منا زوجته على نفسه لكان قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم، يعني لنا ولرسول الله عليه وسلم. لا، الإجماع، الإجماع دليل. أي نعم، يرد الإجماع من العلماء على أن هذا مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا لما شوف في الآية يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. يعني يشترط أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته اللاتي هاجر، أما نحن فلا يشترط. وكان الصحابة محضر النبي صلى الله عليه وسلم يتزوجوا من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته اللواتي لم يهاجر ولم يمكن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا كان حكما خاصا به.
نكمل الإقرار عشان ننتهي من السنة. على القول
هو قول صاحب الشريعة إقرار على الفعل بفعله، وما فعل وما فعل في وقته لغير من حسه وعلم به ولم
وعلم به ولم ينكره.
كان قوله فهو كقوله صلى الله عليه وسلم، إن كان
سلب القتيل لقاتل.
سلب القتيل لقاتل قوله وما فعل في وقته في غير مجلسه إلى آخره، أي وما فعله المكلف أو قاله في وقته أي زمان حياته صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه، أي بحيث لا أي بحيث لا يشاهده ولكنه علم به ولم يذكره. ما فعل في مجلسه أي في دلالته على جواز ذلك، على جواز ذلك الفعل أو القول، وهذا يشمله ما تقدم في قوله وإقرار صاحب الشريعة، لكنه صرح به بالإيضاح ودفع توهم الاختصاص
بما في مجلسه
ودفع توهم الاختصاص بما في مجلسه. مثال ذلك قصة معاذ رضي الله عنه، حيث كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف إلى قومه ويصلي بهم، هي له تطوع وله فريضة، وهذا ليس في القوة كالوقوع
كالواقع
بين يديه صلى الله عليه وسلم، احتمال أنه لم يبلغه
صلى الله عليه وسلم
إن كان الغالب على الظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم كان يعلم الأئمة الذين يصلون في قبائل المدينة. ومما يؤكد ذلك قصة الأعرابي الذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطويل معاذ كما في حديث جابر رضي الله عنه، وقد استدل في حديث معاذ من أجاز الصلاة المختلف خلف المتنفل، وهي مسألة خلافية والله أعلم بالصواب.
هذا الباب أو هذا الكلام المؤلف يسير جدا واضح، وهو الحديث عن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعل فعل وهو يشاهده ويراه، أو لم يشاهده ولم يره لكنه علم به، أو دلت يعني الدلائل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم به ومع ذلك لم ينكره، فإقراره يعتبر حجة يحتج به، فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل عنده كذا وأقره، ما يدل على إيش؟ على جوازه. ومن ذلك إنشاد الشعر في المسجد، فقد كان ينشد النبي صلى الله عليه وسلم الشعر في المسجد، وهل أنكره؟ ما أنكر، بل إن حسان بن ثابت استدل بالإقرار، فلما قام مرة في عهد عمر وأنشد شعرا كأن عمر أراد أن ينكر عليه، فقال قد أنشدت فيه الشعر وفيه من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يدل على أن تقرير النبي للشيء دال على مشروعية ذلك الشيء، وهذا واضح. ولذلك يقول لما بين حكم الفعل ذكر بعده الإقرار لأنه من السنة كما تقدم. وصورته صورة هذا الإقرار أن يسكت النبي عن إنكار قول أو فعل بين يديه أو في عصره وعلم به، إما أن يكون بين يديه أو في عصره لكن علم به النبي صلى الله عليه وسلم. والغالب أن النبي يعلم، لماذا؟ لأن الوقت الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت إن لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الصحابة فإن الله يبلغه عنه، فإذا كان أمر منكرا فإنه لا يمكن أن يقره الله سبحانه وتعالى في عهد نبيه إلا ويكون لنبيه صلى الله عليه وسلم فيه كلام، إلا أن يكون النبي قد بينه قبل ذلك. ففعل بعض الناس بعد ذلك ها في غيبة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر إقرار النبي، يعني مثل لو نهاهم النبي عن الغيبة فجلس فلان من فلان من الناس في موطن ما واغتابوا رجلا من الناس، هل يعتبر هذا إقرارا من النبي؟ لا، ليس إقرارا، ولا أحد يحتج بهذا، وإنما المقصود أن يفعل الناس شيئا، ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يسكت عن أفعال الناس المشتهرة بينهم إلا وأن ذلك دلالة على إقراره صلى الله عليه وسلم بهذه الأفعال. ومن ذلك حديث جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل، شوف احتج بإيش؟ بكون هذا العزل كان في إيش؟ في وقت، يعني فلو كان شيئا ينهى عنه لنزل القرآن بالنهي عنه أو نزل الوحي بالنهي عنه، فاستدل جابر على جواز العزل بإيش؟ بأنهم كانوا يفعلونه في عهد النبي في وقت كان القرآن فيه ينزل، فلو كان شيئا ينهى عنه لبلغهم النبي صلى الله عليه وسلم النهي فيه. قال كل أمر أقر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ولم ينكر على فاعله فإن كان قوله فهو كقوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان فعلا فهو كفعله. قولا مثل لو قال أحد الصحابة شيئا يأخذ نفس القول الذي أين قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لعله يحضرني الآن مثال. مرة أحد الصحابة لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم من الركوع قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وفي رواية مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما سلم يسلم قال أيكم قال الكلمة التي سمعت آنفا؟ فأرم القوم خشيفا أن يكون فيه شيء محروم. فقال يسلم إني رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتذرونها أيهم يكتبها. قال الرجل أنا يا رسول الله، أو قال أنا يا رسول الله، فقال إني رأيت بضعا وثلاثين ملكا أيهم يكتبها. ومع ذلك جعلت من أذكار الصلاة، علما بأن النبي مو الذي بدأ بها وإنما جاءت عن طريق هذا الصحابة. أقول لعل هذا يصلح يعني دليل الإقرار، قد يكون غيره أظهر من هذا. طيب وإن كان فعلا فهو كفعله، لأنه معصوم عن أن يقر أحدا على خطأ أو معصية فيما يتعلق بالشرع. مثال الإقرار على الفعل إقراره الحبشة يلعبون في المسجد من أجل التأييد على الإسلام. ومثاله أيضا إقراره قيس بن عمرو رضي الله عنه على قضاء ركعتي الفجر بعد الصلاة مع أن الوقت وقت نهي. نعم. ومثال الإقرار على القول إقراره صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتل نسيتها الإقرار. أي نعم. في إحدى الغزوات اختلف الصحابة لمن يكون سلب القتيل. سلب القتيل ما يكون معه من سلاح ودرع وغير ذلك مما هو مختص به. حينما يقتل إنسان أحدا من الكفار فهذا الذي لهذا المقاتل لمن يكون؟ فقال أبو بكر سلب القتيل يا رسول الله لقاتله، فأقره النبي صلى فأخذ حكم كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيقال عند العلماء سلب القتيل لقاتله. قال وما فعل في وقته في غير مجلسه أيضا له حكم ما فعل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أفرده بالذكر لئلا يفهم من قوله وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة وإقراره على الفعل كفعله، لئلا يفهم أن الإقرار إنما يكون في شيء قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول إن الإقرار يشمل ما رآه النبي ويشمل أيضا ما لم يره لكن نعلم قطعا أنه علم به. ومن أمثلة ذلك حديث معاذ المشهور كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الفريضة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم، فهي لهم فريضة وله نافلة. فنستدل به على إيش؟ على أنه يجوز أن يصلي الإنسان مع الإمام الفريضة ثم يذهب إلى قوم آخرين فيصلي بهم، يكون له نافلة وهي لهم فريضة. ومن هذا أخذ العلماء، شوف من هذا الحديث أخذ العلماء جواز اقتداء المفترض بالمتنفل. اقتداء المفترض بالمتنفل لماذا؟ لأنه قد فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره النبي، فلو كان شيئا محظورا لأنكره النبي، بل قد قام الدليل على النبي طلع على هذا الحال، وهو قصة في الأعرابي ولا لا؟ أنه جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن معاذا يصلي معه ثم يرجع إلينا فيطول به، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا لم يغضب مثله أبدا، وقال فتان أنت يا معاذ صلي بصلاتي أضع على القوم أو إذا أمامت الناس فخفف فإن فيهم ذا الحاجة فيهم الضعيف وفيهم الكبير وفيهم من فيهم إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أنه مطلع على الحال وعارف بها. والله أعلم. نسيت أن أذكر لكم طبعا يشترط في الإقرار أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إما رآه أو علم به، والشرط الثاني ألا يكون صدر من كافر، ألا يكون صدر من كافر. لأنه يعني إذا صدر من كافر النبي صلى الله عليه وسلم ليس مكلفا يتابع أعمال هؤلاء الكفار ويصوبها أو ينهى عنها أو يأمر بضدها أو يقرها أو لا يقرها. يعني إذا جاء كافر المدينة وفعل فعلا معينا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه لا يعتبر إقراره لهذا الكافر أي نعم أنه شرع أو إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أي الشرط الأول أن يكون راه أو علم به، الشرط الثاني أن يكون
أن لا يكون ذلك الفعل قد صدر من كافر. ها أين فصامه وأمر الناس بصيامه؟ لا هذا يعتبر إقرارا للنبي صلى الله عليه وسلم قصدك اليهود يعني أي أن لا يكون الفعل الذي أقره النبي من كافر يعني أن يعني يفعل ويكر يسكت هذا الإقرار. أما هنا لا أمر هذا الشكل. طيب في العشر دقائق الباقية نراجع العام. طيب العام لغة نعم واصطلاحا واصطلاحا ما عم شيئين بلا حصر. طبعا كلمة ما عم المفترض يغيرها يقول مثلا ما شمل أو لا لما ينبغي تفسير الشيء بنفسنا. طيب قوله عم شيئين أي تناول شيئين دفعة واحدة فيخرج به نعم العلم ويخرج به أيضا النكرة في سياق الإفعال. طيب قوله فصاعدا خرج بها نعم أي نعم المثنى النكرة في سياق الإثبات حسب. طيب قوله بلا حصر أخرج ماذا العدد نعم لأن العدد يعم كثيرين لكنه محصور أما العام فلا فليس محصورا سنت. طيب ثم ذكر المصنف أن صيغ العموم كم هي أربع لذكر المصنف أربع الأولى أسامة بالعليف ولا منا والمراد بالمفرد هنا من الواحد أو المراد بالواحد أسف المفرد والمراد بالألف واللام الاستغراقية. مثال ذلك نعم سيد إن الإنسان لفي خسر ما علامة ال هنا حتى نعرف أنها الاستغراق موسى أحسن لصح الكلام. طيب الثاني من صيغ العموم التي ليست العهد نعم والمراد بالجمع يشمل الجمع هنا نعم اللفظ الدال على جماعة واسم الجنس الجمعي باقي ثالث نعم واسم الجمع. اسم الجمع ما هو اسم الجمع هو الذي لا واحد له اسم الجمع ما ليس له مفرد من لفظ واسم الجنس الجمعي ما يفرق بينه وبين مفرده اي نعم التاء مربوطة او يعني مثل شجرة شجر وشجرة وبقر وبقرة او رومي وروم نعم وفرس وفرسي وفتلك نعم. طيب المعرف بأل العهدية متى يكون عاما له متى يكون المعرف بأل العهدية يكون عاما إذا كان المعهود عاما وإلى الأصل في الأل العهدية أنها ليست العموم. طيب ومن صيغ العموم أيضا من صيغ العموم ك و والاستفهام مثل نعم بدر يجزى به اي نعم ولله يسجد من في السماوات ويسبح لله ما في السماوات الذي يشرب في عينه الذهب والفضه انما يجرجر في بطنه نار جهنم. طيب قال طبعا تكلم في دلالات هذه الكلمات جميعا لكن هذا يعني تفصيلا نضرب عنه. قال النوع الرابع من صيغ العموم نعم لا في النكرة مثل لا رجل في الدار هذه من حيث المثال العام يعني. أحسنت العرافة ولا فسوق ولا جزاء في الحج. والنكرة سواء كانت في سياق النفي أو سياق النهي أو الشرط أو الاستفهام تدل على العموم. طيب مثال النكرة في سياق النهي فلا وين طيب الآن النكرة فلا تدعوا مع الله أحد أي نعم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. طيب ومثال النكرة في سياق الشرط ها في سياق الشرط نعم أي وإن أحد من المشركين شكنا استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله أحد النكرة في سياق الشرط فلا تدعو مع الله أحد أي لكن الأمثال هنا ليست نكرة أي نعم أي نعم ولا بد أن يكون إيش أي نعم. أما فلا تضربوا لله الأمثال هو عام من جهة حتى الأمثال ألف الأمثال. طيب بقي صيغ أخرى لم يتعرض لها المصنف وهي كل وما في معناها كجميع وعامة وكافة وإلى آخره وأيضا ها نعم المضاف إلى معرفة أحسنت ويوصيكم الله فيه. طيب وأيضا النكرة في سياق الامتناء في قوله تعالى أو في سورة الفرقان نعم
وأنزلنا من السماء ماء طهورا
وأيضا
فيها فاكهة ونخل ورمان.
والنكرة أيضا في سياق الإثبات تفيد العموم متى بدليل بدليل في قوله تعالى نعم فنفس هنا للعموم بدليل قوله تعالى في آية أخرى هنالك تبدو كل نفس ما أسلفت. قال والعموم من صفات النطق إيش قصده بهذا الكلام العموم من صفات النطق نعم أي وليس من صفات وليس من صفات الأفعال أي نعم وليس من صفات الأفعال. طيب طبعا قد كان عند الصحابة مفهوما ومعلوما أن العموم له ألفاظ معينة يفرقون بينها وبين غيرها هنا. قال هذا هو مذهب السلف من صدر هذه الأمة ومتابعهم فكانوا يستدلون ويحتجون بنصوص العموم فيوافق المخالف منهم على ذلك وعلى صحة الاستدلال وذكر مثالين من الأمثلة على ذلك نعم عندما نزل قول الله سبحانه وتعالى لا لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا إيمانهم بظلم لم يظلم نفسه فهموا العموم ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فهموا العموم ولم ينكر عليهم وكذلك في حديث من نعم اي نعم ابن عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي او ايش من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله تعالى إليه فقالت أم سلمة أين فماذا يفعل النساء بذولهم يا رسول الله فقال يلخينه شبرا فقال إذا تنكشف أقدامه فقال يلخينه ذراعا ولا يدن عليه أو كما قال عيسى ففهمت أم سلمة العموم ومع ذلك ما أنكر عليه النساء قال لا يا أم سلمة أنا أقول من جر يعني الرجال أي لما فهمت العموم ما أنكر عليها النبي ما يدل على أن الصحابة كانوا ها كان إيه من تشمل الرجال والنساء هنا إذا أرخت شبرا عن الكعب الآن إذا أرخت شبرا قد ينكشف لأنه يرتفع مع المشي ينكشف قدمه وهذا من شدة أم سلمة وبالغتها الستر فقال ترخيه ذراعا ولا تزيد عليه لأن الزيادة عليه أولا قد يؤذي المرأة من جهة ومن جهة أخرى فيه إسراف أنه يؤدي إلى إيش تقطع الثياب قال ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه
ماذا يريد المصنف بهذا؟ ولا يجوز دعوى العموم في غيره، غير ماذا؟ في غير النطق. نعم، من العموم، من الفعل وما يجري مجراه. نعم، الفعل لا يدل على العموم. طبعا الفعل ما المقصود به؟ ها في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ المثبتة. أما الفعل المنفي فهو بمثابة النكرة في سياق النفي، هنا تدل على الدوام. فمثلا لو قال رجل والله لآكلن طعامي، لآكلن طعامي، هل يلزمه أن يأكل باستمرار هذا الطعام؟ إذا أكل مرة واحدة خرج من العهدة وبرئ الذمة. لكن لو قال والله لا آكلن هذا الطعام، هل يدل على إيش؟ العموم في كل الأوقات. فلو أكل مرة واحدة حنف في يمينه، وذلك لأن مثل هذا يقوم مقام النكرة في سياق النفي، والسبب أن الفعل يدل على الحدث والمصدر، فكأنك نفيت المصدر، وإذا نفيت المصدر فكأنك نفيت نكرة في سياق، جاءت نكرة في سياق النفي. طيب، ومثال الفعل المثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن، فهذا لا يعم الفرض والنفي، لا يعم الفرض والنفي، هذا هو الشاهد فقط. هنا هنا قال ومثال الفعل المنفي في القرآن. نعم، وأخرى لم تقدر، أي لا قدرة لكم عليه. قال والمراد بقوله وما يجري مجراه، ماذا يريد؟ ماذا يقصد به؟ القضايا المحيطة، كما في حديث أبي رافع قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفاعة للجار. فإن كلمة الجار هنا قد يفهم منها العموم، ولكن المراد منها شخصا بعينه، هذا ما اختاره المصنف. وأما الشارح فقد رجح القول الآخر، وهو أن الصحابي لا يمكن أن يعبر بالعموم عن قضية معينة إلا وهو يريد بها العموم. نعم، والله أعلم. يعني مراجعة سريعة، لعلنا إن شاء الله يمكن الدرس القادم لو أيضا شوفنا أيضا، بس ما نكثر. نأخذ الخاص إلى نهاية الاستثناء، إيش رأيكم؟ ما رأيكم؟ جيد، لأن الخاص ما في شيء صراحة إلا أنه ينقسم إلى متصل ومنفصل، فنأخذ إلى نهاية الاستثناء. لا، الشرط نخليه مع المطلق المقيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.